قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مولى القوم من أنفسهم، أو كما قال. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب مولى القوم منهم، باب مولى القوم من أنفسهم. أورد البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أنس بن مالك من طريقين، أولهما أو أنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مولى القوم من أنفسهم، أو كما قال. والثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم، ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. أما المولى، مولى القوم، فالمراد به العتيق، هو الذي من عليه بالحرية وخلص من الرق فصار حرا بالعتق. فهذا العتيق يعتبر من أنفس الذين اعتقوه، أو من الذين اعتقوه، بمعنى أنهم يرثونه وفيه التوارث، أي من جهة المعتق لا من جهة العتيق، لأن الإرث لصاحب النعمة، أما المعتق فإنه لا يرث ممن اعتقه، وإنما العتق هو الذي يحصل به الإرث، وهو إرث المعتق لمن اعتقه، أي إرث من حصلت منه النعمة يرث من حصلت منه له النعمة. وكذلك أيضا في النسبة، لأنه ينسب نسبتهم، فيقال: الفلاني مولاهم، الفلاني مولاهم، يعني ينسب نسبتهم ولاء لا في النسب، وأنه منهم في الأصل، وإنما منهم في ولاء. ولهذا يأتي كثيرا ما يذكر نسبة الإنسان فيقال مولاهم. وقد أشرت فيما مضى إلى أن الولاء يكون من أسفل ومن أعلى، ويكون بالعصف وبالحلف وبالإسلام، بالعصف وبالحلف وبالإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم، المراد بذلك أنه منهم، بمعنى أنهم يرثونه، وأيضا من جهة أنه ينسب نسبتهم، أي أنه منهم ولاء وليس منهم أصلا ونسبا، وإنما منهم ولاء على أنه مولى لهم. الحديث الثاني أو الطريقة الثانية وهي حديث يقوله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم، فالمراد من ذلك أنه منهم بمعنى أنه ينسب إلى بعضهم وهي أمه، ينسب إلى بعضهم وهي أمه، فهو فلان بن فلانة، وفلانة التي هي أمه منهم، يعني فولدها منهم، ولدها منهم، وهو مضاف إليهم من جهة أنه ينسب إلى من هو منهم، إلى من هو منهم وهي أمه. وقد أخذ من هذا بعض العلماء توريث ذوي الأرحام، حيث لا يوجد من لا يأخذ إلى يوسف من له سهم مقدر أو غير مقدر، وهم الوارثون بالفرض والتعصيب، وهم الوارثون بالفرض والتعصيب. وهو أيضا منهم في النصرة والصلة والقرابة وما إلى ذلك من الأمور التي تجري بين الأقارب وتحصل بين من بينهم قرابة.
قال باب ميراث الأسير. قال وقال شريح يورث الأسير في أيدي العزيز ويقول هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز أجب وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك سلا فإلينا.
ثم أرد البخاري رحمه الله أن يتكلم ويا باب ميراث الأسير، بمعنى أنه يرث والأسير هو الذي يقوم بيد الكفار ومن المسلمين أثروه وصار في قبضتهم وأسرهم، فإذا مات أحد من يرثه فإنه يرث ولو كان أسيرا. كونه أسيرا بأيد الكفار قد يقتلونه وقد يخلص من أجلهم، لا يمنع من أن يوقف له ميراثه وأن يحتفظ بميراثه من مورثه إذا مات. فإذا ماتت أمه أو مات أبوه أو مات ابنه أو مات أخوه وهو وارث فإنه يوقف له نصيبه من الميراث ويحفظ له، وليس أسره مانعا من إرثه. لهذا نقل بعض الآثار وقال عن شريح وكان شريح يورث الأسير وهو بأيدي العدو، الأسير الذي بأيدي العدو يورثه من قريبه الذي يرثه إلى مات، فيقول أحوج إليه يعني أحوج إلى المال. الأسير هو بحاجة إلى المال، إذا مات مورث وهذا الأسير من جملة الورثة فإنه يحتفظ بحقه له ولا يضيع عليه.
قال عمر وقال عمر بن عبد العزيز أجل وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء.
قال عمر بن عبد العزيز أجل وصية الأسير وعتاقه، يعني لأنه إذا أوصى بشيء فوصيته جائزة ثابتة وجاز وتحقق وتنفذ، فكذلك عتاقه إذا أعتق لأنه يتصرف في ماله وإن كان أسيرا بأيدي العدو. فإذا أوقى بشيء أو آتق عبدا من عبيده وهو في الأسر اللي هو المعتق فعتاقه صحيح ويتصرف في ماله كيف يشاء، ما لم يرتد ما لم يخرج عن دينه ما دام باقا على الإسلام فماله له ويتصرف فيه بالوصية والحق والهبة وغير ذلك. تصرف الأسير في ماله تصرف الملاك في أملاكه، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز أجب وصية الأسير وعتاقه، وقال إنه تصرف في ماله كيف يشاء، يتصرف في ماله كيف يشاء ما لم يخرج عن دينه، إذا خرج عن دينه فعند ذلك ماله يكون فيئا، وإذا ارتد عن الإسلام يكون ماله فيئا. وهذا الانسداد إذا كان عن طواعية ورغبة، أما إذا أجبر وأكره وخرج منه ذلك على سبيل الإجرار فهذا لا يجعل ماله فيئا، قد يكون حصل منه ذلك اضطرارا. ونلوم أن المكرة على الكفر وهو غير مطمئن القلب إليه أنه لا يكون كافرا, لأن العبرة بعقل القلب ونيته وجزمه وعزمه. إذا أكره على الكفر وظهر منه كلمة الكفر بسبب الإكراه فإنه لا يكون كافرا بذلك. إذا فالنسير يتصرف في ماله كيف يشاء إلا إذا خرج عن دينه من غير إكراه, فإنه إذا خرج من دينه وارتد فإنه لا يتصرف في ماله, فماله يكون خيئا. ثم ورد حديث أبي هريرة من ترك مالا فلورثته, من ترك مالا فلورثته, ومن ترك كلم فإلينا. الحديث سبق مرة لكنه أورد هنا بقوله من ترك مالا فلورثته, قوله من ترك مالا فلورثته هذا لفظ عام. إذا ملك إنسان فماله لورثته ويكون أسير منهم, إذا كان هناك أسير من ورثته فهو من جملة الورثة الذين يرثون. وكذلك أيضا الأسير نفسه إذا مات فماله لورثته, ماله لورثته. وإذا انتهموا من قوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته يدل هذا على شمول ذلك للأسير, وهذا قول جمهور العلماء. وإنما جاء عن بعضهم القول لأنه لا يرث, وهذا ليس صحيح.
قال باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن الشهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم, هذه الترجمة فيها أن من أسباب موانع الإرث الكفر, فلا توارث بين المسلمين والكفار, المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. فهذه هي من الموانع التي تمنع الإرث. من المعلوم أن الموانع هي الكفر والقتل والرق, الرقيق لا يرث ولا يورث, الرقيق لا توارث بينه وبين أحد, لأن الرق يمنع من الميراث. وإنما الذي يرث هو الحر, الذي يرث هو الحر. وكذلك القتل, القاتل لا يرث, ما لا يرث من قتله, لأن من تعجل شيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه. إذا قتل إنسان من يرثه ليرثه فإنه يعاقب بعدم توريث, ومن تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. والثالث القتل, والثالث الكفر خلاف الدين. فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بكون المسلم لا يرث الكافر. جمهورهم على انه لا يرث المسلم الكافر كما ان الكافر يرث المسلم. وبعض العلماء ذهب الى ان المسلم يرث الكافر دون العكس, قال ان هذا قياس على النكاح, كما ان المارث كما المسلم ينفح الكتابية والكتابي لا ينفح المسلم. قالوا فكذلك الميراث. ولكن ما جاء في هذا الحديث, الحديث الذي أورده البخاري, هو حديث ثمن بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وقوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز مثل الكافر والكافر المسلم يدل بعمومه على المنع مطلقا, وانه لا توارث للمسلمين كما انه لا توارث للمسلمين الكفار, كما ان الكافرين لا يرثون المسلمين وكذلك المسلمون لا يرثون الكافرين. والتفريق بين المسلم والكافر وقول المسلم يرث لانه يجوز له ان ينكح هذا قياس مع النفس ولا عبرة به, بل عبرة بما أفاده الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومن العلماء من قال إن الكافر إذا أسلم قبل قسمة التركة, إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يورث ترغيبا له في الإسلام. ومنهم من قال إنه لا يورث لأن الإرث يستحق بالموت, فبمجرد موت المورث انتقل المال منه إلى ورثه, فلا يبقى لأحد يسلم بعد ذلك نصيب, لا يبقى لأحد يسلم بعد ذلك نصيب, لأن الحد الفاصل هو موت المورث. فإذا مات وبعض ورثته كفار فإنهم لا يستحقون الميراث, لأنه بمجرد الموت استحق الورثة المسلمون الميراث دون الكفار القرابات الكفار. لكن من العلماء من قال بأنه إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة المورث فإنه يعطى نصيب من الميراث ترغيبا له في الإسلام, لكن هذا ليس بصحيح, بل الصحيح أنه أن الميراث يستحق بالموت, فمن كان مستحقا له عند موت المورث فإنه يكون صاحبه, ومن لم يكن مستحقا له عند الموت لا يستحقه بعد ذلك, ومن لم يستحقه عند الموت لا يكون مستحقا له بعد ذلك.
قال باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم واذا اسلم قبل ان يقدم الميراث فلا ميراث له.
يعني هذا فيه اشاره الى ترجيح القول في منع توريث من اسلم قبل قسمه التركه وبعد موت المولد, يعني احد الورث اسلم بعد موت المولد وقبل قسمه التركه, فهو هنا اشار الى عدم التوريث, وذلك لان الميراث يستحق بالموت, فاذا من اسلم بعده لا نصيب له, من اسلم بعده لا نصيب له.
قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
وهذا هو نص الترجمة. البخاري رحمه الله أتى بالترجمة بنص الحديث بلفظ الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم, فلا توارث بين المسلمين والكفار, بل الصلة مفقودة ومقطوعة, فلا توارث بين المسلمين, لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا نص باق على عمومه فلا يستثنى منه شيء, إلا إذا جاء دليل يستثني فعند ذلك يعول عليه. ومعلوم أن ما جاء من استثناء الأحكام بالنسبة للقياس, وما جاء عن بعض الصحابة أنه قال نرث الكفار ولا يرثوننا يرث المسلم الجفاري ودون العصر, هذا قياس مع النص مع نفس في مقابلة النص فلا يعتبر. ولعل من قال به لم يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني واسم من انتفى من ولده. باب من ادعى اخا او ابن اخ. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة وعبد بن زمعة في غلام وقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهي وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط قال باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني واسم من انتفى من ولده
باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني واسم من انتفى
من ولده
واسم من انتفى من ولده لم يذكر البخاري رحمه الله شيئا تحت هذه الترجمة ولعله بيض له لينكر شيئا او ليثبت شيئا فلم يتأتى لا ذلك له ولم يتذكر فبقي المكان خاليا فضمت التراجم بعضها الى بعض فصار بابا بدون ترجمة فصار بابا بدون حديث او ترجمة بدون حديث وبدون شيء ينكر تحتها. وأما من ناحية الحكم فمعلوم أن العبد لا يرث ولا توارث بين العبيد وأسيادهم والرق يمنع من الميراث وهم من موانع الإرث وإنما الذي يرث هو الحر والمكاتب وهو الذي أعطي أو صفق معه على أن يدفع مالا ثم ينال الحرية بعد دفع المال هو عبد إلى أن يخلص من الرق بدفع المال الذي ولد به. وإثم من انتفى من ولده فيه أيضا يعني إشارة إلى عظم إثم من انتفى من ولده وذلك لأنه تسبب في عدم نسبة من هو منتسب إليه وكونه ينتفي نسبه في ذلك جناية وفيه إثم. والبخاري كما عرفنا ما ذكر شيئا تحت هذه الترجمة. أما الترجمة الثانية
باب من ادعى
أخا أو ابن أخ أورد فيه الحديث الذي مضى قريبا هو حديث عائشة رضي الله عنها اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن وليدة زمعة سعد ادعى انه ابن اخيه وعتبة وانه عهد اليه به وشبه مبين به وقال انظر الى شبهي يا رسول الله. واما عبد بن زمعة فقال انه اخوه وقال انه ولد على فراش ابيه فالنبي عليه الصلاه والسلام حكم للفراش واعتبره هو الاصل ولم ينظر إلى غيره وهو الشبه الذي كان بين أبي عتبة وابن أبي وقاص لكنه اعتبر الفراش والحق لصاحب الفراش وإن كان الشبه بين بغيره لكن كما عرفنا فيما مضى للاحتياط ولقوة الشبه عتبة أمر سودة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه أن تحتجب عنه كما رآها قط. الحديث سبق أن مر قريبا لكنه أورده هنا لمن ادعى أخا أو ابن أخ. هنا عبد بن زمعة يدعي أخا ويطالب بأخ يقال ان ينزعه فيه غيره وينزعه فيه غيره. ومحل الشاهد منه فيما يتعلق بدعوى عبد بن جمعة وانه يطالب به ويقول انه اخوه وانه ولد على فراش ابيه من امته.
أن الإنسان
أبوه
قال باب من ادعى إلى غير أبيه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكرته لأبي بكرة رضي الله عنه فقال وأنا سمعته ثنايا ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وبيان شدة وعيده. وأرد في حديث عبد بن الوقاص رضي الله عنه وحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ادعى إلى غير أبيه ويعلمه فالجنة عليه حرام. بمعنى أنه ترك الانتساب إلى غير أبيه وادعى أنه ابن لغير أبيه فهذا فيه وعيد شديد وإثم عظيم. أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو أن الجنة عليه حرام لأن هذا فيه جحد للنعمة وجحد لما حصل من السببية في وجوده وهو أبوه لأن أباه سبب وجوده وكونه يتبرأ منه وينتفي منه ويضيف نفسه إلى غيره هذا إذا كان على علم فهذا شأنه. أما إذا كان إذا لم يكن كذلك يعني بهذا الوصف بهذا العلم فإنه لا يكون له هذا الإذن. وكذلك أيضا فيما حصل واشتهر من النسبة إلى غير الأب فإن هذا أيضا يأتي من باب التعريف لا من باب الانتكاس. ولهذا انه كان في اول امر كانوا يتبنون فلما جاء النهي عن التبني قد اشتهروا بالنسبه الى من تبناهم صاروا ينسبون اليه مثل مقبول مقبول بن اسود وحافظ الله عنه فان اباه ليس اسود وانما هذا تبناه وان ابوه فهو اخر فاشتهر بالنسبه الى غير ابيه فهذا لا يدخل تحت الاذن وانما الذي يدخل هو الذي فيه التبرع والتخلص من نسبه وترك نسبه والانتساب الى غيره. واما اذا حصل عن طريق الشهره وصار معروفا وصار الناس يذكرونه بذلك ويذكر في التعريف فهذا لا يدخل تحت هذا الوعيد لان الذي هو فيه الوعيد هو من تبرأ من نسبه ومن تبرأ من أبيه وانتسب إلى غير أبيه ممن هو ليس له بأب.
قال حدثنا أسبغ بن فرج قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية.
المرض يظهر رحمه الله يسلم الغباش المرأة هداية عصيره وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة تخاصم امرأتين عند داوود عليه الصلاة والسلام ثم عند ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام وذلك أنه كان امرأة ثانية وكان كل واحدة منهما لها ابن معها فجاء ذئب وعاد وأكل ولد إحدى المرأتين أكل ولد إحدى المرأتين وبقي واحد فادعت التي هو ليس ولدها أنه ولدها والتي هو ولدها تقول أنه ولدها وكل منهما تقول أنه ولدها وأن الذي يوهب به هو ولد أخرى وليس ولد ثاني. فجاءت إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى ولا أدري وجه يعني هذا القضاء وعلى أي شيء من هذا القضاء قد يكون لكونه معها وأنها تحمله وقد يكون غير ذلك والله تعالى أعلم. ثم إنهما جاءت إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فسليمان عمل عملا يستطلع به المحق من المبطل منهما فقال ما دام أن كل واحدة تبدأ أن ولدها وليس عندها بينة فأكون مستكين وأنا أبقى قطعة الحين أعطيها نصف وهو لا يريد أن يقطعه ولكن يريد أن يعرف محقنا موقف ولهذا ضوب النساء فقال باب قول الحاكم أفعل كذا وهو لا يريد أن يفعل باب قول الحاكم أفعل كذا وهو لا يريد أن يفعل يعني يستنتج يعني شيء في القضية يتبين به من هو الحق ونعرف الحق. فهذا يقول الحافظ أفعل كذا وهو لا يريد أن يفعل. وفي النار عليه الصلاة والسلام ما تريد أن يفعل، لكن يريد أن يعرف من الحق المتبع. فقالت الكبرى اقطعه، فقالت الكبرى يرحمك الله ليس لي هو له. فعرف أن الذي قالت اقطعه أنها ليست أم الله وأنه ليس له، وأنها حسدت وحقدت على صاحبتها، وأرادت أن يذهب ولدها كما ذهب ولدها هي. وأما أمه فلما عندها من الشفقة والرحمة تبرأت منه وقالت هو ليس لي هو له، لأن تريد أن يبقى حيا ولو كان عند غيرها. فعرف من شفقة أمه و يعني ما جبلها الله عليه من الرحمة أن هذه أمه، وإن كانت هي التي تبرأت منه. وعرف من التي قالت اقطعه أنها ليست أمه، لأن هذا يدل على أنها مبطلة، يدل على أنه مبطلة. فقضى به للصغرى، قضى به للصغرى مع أنها تبرأت منه وكانت تدعيه قبل ذلك، لكن لما رأت في الموت في خطأ أرادت أن يبقى ولدها وإن كان عند غيرها، وإن كان عند غيرها تحب أن تراه وأن تشاهده وألا يهلك أو يقتل، بل يسرها أن يبقى وإن كان عند غيرها. فعرف عليه الصلاة والسلام من هذا التصرف ومن هذا الاستنتاج أو هذا العمل استنتج منه معرفة من هي محقة لمن هي مبطلة، وهو أن الذي قالت أنها ترغب أن يقطع علم من صنيعها أنه ليس لها، والتي قالت أنه ليس لي هو لها بشفقتها ورحمتها عرف أنه لها وقضى به لها عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك لما جاء في ذكر السكين وسمع أبو هريرة قال إنه ما امتنع بالسكين قبل هذا، وإنما كان يقولون المدية، يقولون المدية، لأن السكين عند بعض العرب يسمونها السكين، بعضهم لا يعرف السكين وإنما يعرف المدية. فالكلمة الواحدة أو الأشياء الواحد يكون له ألفاظ متعددة يسمى بها، ومنهم من يعرف بعض الأسماء لأنها لغته، ومنهم من لا يعرفها لأنها ليست في لغته. لكن هو الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ابن سيناد عن عبد الرحمن المراجع عبد الرحمن هو الأعرج، أحيانا يذكر باسمه وأحيانا يذكر بلقبه.
قال باب قائد. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تفرق أسارير وجهي، فقال ألم تري أن مجددا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال يا عائشة ألم تري أن مجددا الإبليسي دخل علي، فرأى أسامة وزيدا وعليهما خطيبا قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
باب القائد. القائد هو الذي يعني عنده معرفة بالشبك، معرفة بالآثار، يقبل الآثار ويتوصل إلى معرفة أصحابها، هذا هو القائد. وعوده البخاري رحمه الله قال في باب الدراسة من جهة أنه يمكن أن يعرف أو أن يلحق الولد عن طريق القائد، يلحق عن طريق القائد عن طريق الشبه، فيما إذا كان هناك شبهة واحتمال يكون لهذا أو لهذا أو لهذا، فإنه في معرفة الشبه منه أنه خبرة في الأشياء يمكن أن يلحق به، فيترتب على ذلك التوارث بسبب الإلحاق، بسبب الإلحاق. الأول المقال رحمه الله فهذا الجذاب قصة أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما، وأنهما كانا في مكان قد غطيا في قطيفة وقد جلت أقدامهما، فجاء مجلس المدلجي وكان طائفا فرأى الأقدام وقال إن بعض من هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة تضرب أثر وجهه فرحا وسرورا بما قاله ذلك القائد، وذلك أنه كان يتكلم بنسبة زيد وأسامة إلى زيد بوجود الفارق بينهما في اللون، فزيد أبيض وجود البياض وذاك أسود، فكانوا يتكلمون في نسبه أو في نسبته إليه، فلما قال هذا القائد هذه المقالة فر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل تبرق أثر وجهه في قوله إن هذه الأقدام بعضها من بعض، على فيه دليل على اعتبار القيافة اعتبار قول القائد إذا لم يكن هناك قوة أقوى أو دليل أقوى من ذلك، لأن الشبه قد يحتاج إلى معرفة عن طريق القائد، لكن إذا كان هناك شيء أقوى من الشبه فإنه يشار إليه كما عرفنا في حديث الولد والجراج في آخر الحجر، كان الشبه بينا بعتبة كان الشبه بينا بعتبة، فغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الجراج ولم يعطي الثاني شيئا ولم يجعله يكتسب شيئا في جناه، وإنما اعتبر الجراج وقدمه على غيره. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله نستمع في الله.